الجنة ما فيها لا هذا ولا هذا، أنهار تمشي بدون قصور. سبحان الله العظيم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. الله أكبر. سبحانه ما تحتاج تعب، لا إقامة أخدود ولا حفر خناق. إذا قال قائل هل هذا ممكن؟ نقول لا تتحدث هل هذا ممكن، صدق. أما ممكن غير ممكن هذا ما هو بوارد. أخبار الغيب ما فيها ممكن وغير ممكن، صدق ولا تتحدث. أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر؟ الجواب بلى. وهو سبحانه وتعالى له العلو المطلق، كيف يكون عالم ينزل؟ كيف يكون؟ ما الواجب؟ الواجب التصديق، ولا نقول كيف ولما، هذا شيء فوق مستوى عقولنا. أمور الغيب أيها الأخوة الشباب ومن فوقهم، أمور الغيب لا تسأل عنها ما دام ثبتت في القرآن أو السنة، لا تسأل عنها لأنه لا يمكنك الإحاطة بها. قل آمنت بالله ورسوله والسنة. هنا نقول أنهار الجنة تمشي بغير أخدود، هل هذا ممكن؟ أمكن أو لم يمكن ما يهمنا، ماذا ثبت عن المعصوم وجب علينا التصديق على أنه في الدنيا يمكن. الآن لو مسحت يدك بدون صببت عليه الماء، ما تجد أنها تكون زبرا زبرا بدون شيء، بدون حال، بدون حفرة. هذا وهو في الدنيا، أما في الآخرة فهو أعظم. أليس الله تعالى يقول في أهل الجنة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قرينه في الدنيا يقول أصدق أننا بعد ما نكون عظام ترابا وعظاما أننا نبعث ونجازى، صدق بهذا. كيف التلبيس؟ ما جواب المؤمن؟ هل تصدق أنك بعد ما تموت ترمس بالتراب وتصير عظام ورفات أنك تبعث؟ مصدق والله أشد مما أصدق الشمس. هذا القرين السيء يقول قرينه: أنت تصدق بهذا؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، وهو قرينه في الدنيا. لكن هذا من الله عليه بالثبات، وثبت وصار من أهل الجنة. فقال لأصحابه: هل أنتم مطلعون؟ تعال نطلع على قرين اللي كان يقول له الكلام هذا. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في قعر الجحيم، وهذا في أعلى عليين في الجنة. قال له يخاطبه: تالله إن كدت لتهدين، أي لتهلكني بإيش؟ بقوله: أتصدق بهذا؟ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين للعذاب كما أنت محضر الآن. يخاطب هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل السافلين، ويطلع عليه: هل أنتم مطلعون؟ هل هذا ممكن؟ كنا نقول أنه ممكن، وهو ممكن في الدنيا، وإلا في الآخرة مصدقين على طول، ما في إشكال. لكن وجدنا الآن أنه يوجد في الدنيا من صنع الآدم، الآن فيه هواتف يتخاطب بها القريب والبعيد ويتراءون الصور. موجود هذا ولا غير موجود؟ موجود، وهو من صنع من؟ صنع البشر. كيف بصنع الخالق عز وجل؟ أنا قصدي بهذا يا إخواني أن لا تستبعدوا شيئا مما أخبر الله به ورسوله، ويجب عليكم أن تصدقوا على طول، ولا تردوا على أنفسكم ولا على غيركم كيف يكون هذا. هذا خبر صادق عن الله ورسوله. قل آمنت بالله، نعم، واستقم على دين الله. هنا يقول عز وجل: وفاكهة كثيرة. الفاكهة كل طعام أو شراب يتفكه به الإنسان، لأن طعامك وشرابك أحيانا يكون ضروريا معتادا لا تتفك فيه، لكنه شيء ضروري للبقاء. والثاني فاكهة يتفكى به الإنسان، مثل إيش الفاكهة في الدنيا؟ تفاح، برتقال، موز، أشياء كثيرة. طيب كثيرة يعني ليس فيها قل، في أي وقت من الأوقات تجد هذه الفاكهة. بينما في الدنيا الفواكه لها إيش؟ لها أوقات معينة تنقطع، ولهذا قال: لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني لا تقطع أبدا في كل الأوقات، ليل نهار، مع أنه ما ليس فيه ليل ولا نهار لكنها دائمة. ولا ممنوعة يعني لا أحد يمنعك منها، بل قد قال الله تعالى: قطوفها دانية، حينما يقطفه الإنسان من الثمرة دانية، حتى أنه إذا اشتهى الإنسان تمر فوق تدل الغصن حتى يكون بين يديه.
الله أكبر.
بدون سعر فاكهة الدنيا مقطوعة تأتي في وقت دون آخر، ممنوعة ولا غير ممنوعة؟ ممنوعة أيضا، لا يمكن أن تدخل البستان وتأكل كما شئت، يمنعك صاحب البستان. أما في الآخرة فلا. وفرش مرفوع، فرش الفرش ما ينام عليه الإنسان جمع فراش، مرفوعة عالية. شوف الآن في سد مخضوب وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مرفوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. ما الذي معك على الفراش؟ الحور، الحور. ولهذا قال إنا أنشأناهن إنشاء، بعد ما ذكر الفرش، يعني ينتقل الذهن إلى من يصاحبني في هذا الفراش. قال إنا أنشأناهن إنشاء، يعني أنشأناهن إنشاء غريبا عجيبا بديعا. فسر هذا الإنشاء بقوله فجعلناهن أبكارا، هؤلاء الزوجات أبكار، مهما أتاها زوجها عادت بكرا. سبحان الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نساء الدنيا إذا افترض الزوج بكرة المرأة خلاص ما تعود، لكن في الآخرة تعود من حين ما ينتهي منها، تعود ذكرا. فجعلنهن أبكارا عربا أكراما، العرب المتحببات إلى أزواجهن. سبحان الله، هذا كمال المتعة، أن تكون الزوجة تحبب زوجها وتتقرب إليه وتغريه في نفسها، بخلاف نساء الدنيا. نساء الدنيا إذا أتاها الزوج يريدها، وإذا متكبها متبدلة ستعب قبل أن ينال المراد منها. لكن الآخرة هن إيش؟ عرب، عرب متحدثات للزوج، يفعلن كل ما يوجب محبته له أترابا على سن واحد لا تختلف أسنانهم. نساء الدنيا واحدة عجوز له 50 سنة، واحدة شابة له 15 سنة، وما بينهما 2، لأن زوج الدنيا ما يملك إلا 4، واحدة 50، واحدة 40، واحدة 30، واحدة 20. السن مختلفة، بالطبع أنه إذا اختلفت السنين تختلف رغبة الزوج، أليس كذلك؟ في الغالب يرغب الصغيرة أكثر مما يرغب الكبيرة، فيبقى متذبذبا. لكن في الآخرة أتراب، ما تختلف أسنانهم على سن واحد. ثم قال عز وجل لأصحاب اليمين، أي ذلك المذكور من النعيم النفسي والبدني لأصحاب اليمين. اللهم اجعلنا من السابقين الأولين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، هؤلاء هم أصحاب اليمين الذين هم في المرتبة الثانية والمرتبة الأولى السابقون. السابقون قال الله تعالى فيهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني ثلة من الأولين من هذه الأمة وقليل من الآخرين، فإن خير هذه الأمة خير قرونها القرن الأول الذي هو قرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الثاني ثم الثالث ثم تتناقص. أما أصحاب اليمين فقال الله تعالى فيهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي جماعة من هؤلاء وجماعة من هؤلاء. ثم ذكر الله القسم الثالث فقال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وهم الكفار والمنافقون في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. هذا اللي هم فيه، سموم الحرارة الشديدة والعياذ بالله، وقد بين الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة كيفيتها، فقال الله تعالى سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وأخبر أنه يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقول الحميم، الحميم هو الماء الحار شديد الحرارة، فهم العياذ بالله محاطون بالحرارة من كل وجه من كل جانب. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، فاليحموم هو الدخان، وقد وصفه الله بأنه لا بارد ولا كريم. لا بارد كما هو الشأن في الظلال، ولا كريم الحسن المنظر، لأنه دخان كريم، كريم منظره، حار مخبره، نسأل الله العافية. ثم بين حالهم من قبل فقال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وذلك في الدنيا قد أترف الله أبدانهم وهيأ لهم من نعيم البدن ما وصلوا به إلى حد الترف، لكن هذا لم ينفعهم والعياذ بالله ولم ينجهم من النار. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يصرون أن يستمرون عليه، والحنث العظيم هو الشرك، لأن الأصل في الحنث الإثم والعظيم هو الشرك. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وكانوا أيضا ينكرون البعث، كانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يعني ينكرون هذا إنكارا عظيما، يقولون أئذا غليت عظامنا وصارت وفاتا هل نبعث، وأيضا هل يبعث آباؤنا الأولون. ولهذا يحتجون يقولون إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، وهذه حجة باطلة، لأنهم لأنه لا يقال لهم إنكم ستبعثون اليوم وإنما تبعثون يوم القيامة، فكيف تتحدون وتقولون هاتوا آباءنا؟ فاليوم الآخر ليس هو الحاضر من اليوم حتى يتحدوا ويقولوا هاتوا آباءنا، نقول إن هذا يكون يوم القيامة. قال الله عز وجل قل إن الأولين والآخرين لمبعوثون إلى ميقات يوم معلوم، الأولون من المخلوقين والآخرون كلهم سيبعثون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لا جبال ولا أشجار ولا كروية، بل تمد الأرض مسطحة يرى أقصاهم كما يرى أدناهم. الآن لما كانت الأرض كلوية فإن البعيد لا ترى لأنه منخفض، لكن إذا كان يوم القيامة سطحت الأرض صارت كالأديم أي كالجلد الممدود، فيبعث الخلائق كلهم على هذا الصعيد. وقوله إلى ميقات يوم معلوم عند من؟ عند الله عز وجل، لقول الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله. ثم إنكم أي بعد البعث أيها الضالون المكذبون، الضالون في العمل فهم لا يعملون، المكذبون للخبر فهم لا يصدقون والعياذ بالله، لآكلون من شجر من زقوم، آكلون من شجر، هذا الشجر نوعه من زقوم، كما تقول خاتم من حديد، باب من خشب، جدار من طين، فقول من شجر من زقوم من شجر متعلقة بآكله، ومن زقوم بيان الشجر، وسمي زقوما لأن الإنسان والعياذ بالله إذا أكله يتزقمه تزقما لشدة بلعه لا يتلع بسهولة. فمالئون منها البطون أي أنهم يملؤون البطون من هذا الشجر، مع أن هذا الشجر مر خبيث الرائحة كريه المنظر، لكن لشدة جوعهم يأكلونه، كما يأكل الجائع المضطر العذرة، وكما يأكل قيئة، فهم يأكلونه على تكرر، كما قال الله عز وجل يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. هم يأكلون هذا الشيء ويملؤون البطون منها، يأتيهم شغف 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 عظيم جدا على الأكل حتى يملؤوا بطونهم مما يكرهون، وهذا أشد في العذاب نسأل الله العافية. مع ذلك إذا ملأوا بطونهم من هذا اشتدت حاجتهم إلى الشرب، فكيف يشربون؟ قال الله تعالى فشاربون عليه من الحميم، الحميم الماء الحار، يشربون من ماء حار بعد أن يستغيثوا مدة طويلة. وقد وصف الله هذا الماء بقوله يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وقال عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فتأمل يا أخي هذا، إن قربوه من الوجوه يشويها، إذا دخل بطونهم قطع أمعاءهم، ومع ذلك يشربونه بشدة شدة شدة. يقول شرب الهيم يعني شرب الإبل الهائمة إلى الماء التي لا يرويها الشيء القليل، فيملؤون بطونهم والعياذ بالله من الشجر الزقوم، ويشربون من الحميم شرب الهيم أي شرب الإبل الهيم جمع هائمة يعني أو جمع همياء يعني أنها شديدة العطش، فتملأ بطونها، وبطونها كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معها سقاؤها وهو بطن، تملأ بطنها من الماء وحذاؤها. أسأل الله أن يجيرني وإياكم من النار. هذا نزلهم يوم الدين، يعني هذه ضيافتهم، بخلاف المؤمنين فإن ضيافتهم جنات الفردوس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ثم قال عز وجل: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. وهذا أمر لا أحد ينكر أن خالقنا هو الله، حتى المشركون الذين يشركون مع الله إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، يعني نحن خلقناكم أول مرة. فلولا تصدقون أي في إعادتكم ثاني مرة، ولولا هنا بمعنى هل لا تصدقون. كان الواجب عليهم وهم يصدقون بأن خالقهم أول مرة هو الله أن يصدقوا بالخلق الآخر، لأن القادر على الخلق الأول قادر على الخلق الآخر من باب أولى، كما قال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال عز وجل: وأن عليه النشأة الأخرى. إذن نحن خلقناكم متى؟ أول مرة. فلولا تصدقون أي فهل لا تصدقون أننا نعيدكم نخلقكم ثاني مرة، لأن القادر على الخلق أول مرة قادر على الخلق المرة الأخرى. ثم ضرب الله تعالى مثلا بل أمثالا بما فيه وجودنا وما فيه بقاؤنا وما فيه استمتاعنا، فقال: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. يعني أخبروني عن هذا المني الذي يخرج منكم، هل أنتم تخلقونه أم الله؟ الجواب: الله عز وجل هو الذي يخلقه فيخرج من بين الصلب والترائب، هو الذي يخلقه في الرحم خلقا من بعد خلق، فنحن لا نوجد هذا المني ولا نطوره في الرحم، بل ذلك إلى الله عز وجل. أأنتم تخلقون أم نحن خالقون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا. نحن قدرنا بينكم الموت أي قضيناه بينكم، فكل نفس ذائقة الموت، اللهم اجعلها على الحق العدل، كل نفس ذائقة الموت ولا بد، حتى الأنبياء والرسل. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، يعني لا أحد يسبقنا فيمنعنا أن نبدل أمثالكم، بل نحن قادرون على ذلك، وسوف يبدل الله تعالى أمثالنا أن ينشئنا خلقا آخر، وذلك يوم القيامة، وننشئكم فيما لا تعلمون، وذلك يوم القيامة. ولقد علمتم النشأة الأولى، علمتم النشأة الأولى وأنكم نشأتم في بطون أمهاتكم وأخرجكم الله عز وجل من العدم فلولا تذكرون، أي فهل لا تذكرون وتتعظون. وهذا دليل عقلي من الله عز وجل يعرضه على عباده، يقول: إننا بدأناكم أول مرة، وإذا بدأناكم أول مرة فلسنا بمسبوقين على أن نعيدكم ثاني مرة. أفرأيتم ما تحدثون فأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يعني أخبروني أيها المكذبون بالبعث عن الذي تزرعونه بالحرف، هل أنتم الذين تخرجون زرعا بعد الحرف أم نحن الزارعون؟ الجواب: بل أنت يا رب، أنت الذي تزرعه أي تنبته حتى يكون زرعا، كما قال جل وعلا: إن الله فالق الحب والنوى، فلا أحد يستطيع أن يفرق هذه الحبة حتى تكون زرعة، ولا هذه النواة حتى تكون نخلة إلا الله عز وجل، لو نشاء لجعلناه حطاما، ولم يقل عز وجل لو نشاء لم نخرجه، قال لجعلناه حطاما، يعني بعد أن يخرج ويكون زرعا وتتعلق به النفوس يجعله الله تعالى حطاما، وهذا أشد ما يكون سببا للحزن والأسى، لأن الشيء قبل أن يخرج لا تتعلق به النفوس، فإذا خرج وصار زرعا ثم سلط الله عليه آفة فكان حطاما أي محكوما لا فائدة منه فهو أشد حسرة. فظلتم تفكهون إنا لمغرمون، بل نحن محرومون، يعني تتفكهون بالكلام تريدون أن تذهبوا الحزن عنكم فتقولون إنا لمغرمون، أي لحقنا الغرم بهذا الزرع الذي صار حطاما، ثم تستأنفون فتقولون بل نحن محرومون. أي حرمنا هذا الظرف وصار طاما ففقدناه. ثم انتقل الله عز وجل إلى مادة أخرى هي مادة الحياة وهي الماء، فقال أفرأيتم الماء الذي تشربون، يعني يخبرون عنه، من الذي خلق، من الذي أوجده، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب بل أنت يا ربنا، يعني هل أنتم أنزلتم الماء الذي تشربونه من المزن أي من السحاب أم نحن المنزلون؟ الجواب هو الله عز وجل، لأنه ينزل من السحاب فيبقى غدرانا في الأرض، وما شردته الأرض يسلكه الله تعالى ينابيع في الأرض، يستخرج بالآلاف من الآبار ويجري من العيون، فأصل الماء الذي نشرب أصله من المزن من السحاب، ولذلك إذا قل المطر في بعض الجهات قل الماء وغار الماء واحتاج الناس إلى الماء. لو نشاء جعلناه أجاجا أي جعلناه مالحا كريه الطعم لا يمكن أن يشرب، وهنا يقول لو نشاء جعلناه أجاجا ولم يقل لو نشاء لغورناه أو منعنا إنزاله، لأن كونهم ينظرون إلى الماء رأي العين ولكن لا يمكنهم شربه أشد حسرة مما لو لم يكن موجودا، والله عز وجل يريد أن يتحداهم بما هو أعظم شيء في حسرة نفوسهم، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أي فهل لا تشكرون الله عز وجل على إنزاله من المزن وعلى كونه سائقا عذبا لذيذ الطعم سريع الهضم. ثم انتقل الله تعالى إلى أمر ثالث يصلح به الطعام والشراب وهو النار، فقال أفرأيتم النار التي تورون أي توقدون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ الجواب بل أنت يا ربنا. شجرة النار هي شجر معروف في الحجاز وربما يكون معروف لغيره، يسمى المرخ والغفار، هذا الشجر له خاصية إذا ضرب بالمرء أو بشيء ينقدح مع المماسة اشتعل نارا يوقد منه، وهو معروف، ولهذا يقال في كل شجر النار واستنجد المرخ والغفاء يعني صار أعظمها، هذه النار التي نوقدها ونطبخ عليها طعامنا ونسخي مياهنا وننتفع بها. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن ننشئون؟ الجواب الأنت يا ربنا، نحن جعلناها تذكرة تذكر بالنار نار الآخرة، مع أن نار الآخرة فضلت على هذه بتسعة وستين جزءا على نار الدنيا كلها بما فيها من النيران الحارة الشديدة الحرارة، ومتاعا للمقيم أي للمسافرين يتمتعون بالنار بالتدفئة والدلالة على المكان، لأنه في ذلك الوقت وإلى وقت قريب كان الناس يستدلون على الأمكنة بنار يضعونها على مكان مرتفع تهدي الضال، ويضرب المثل في الدلالة بالعلم عليه النار كما قالت الخنساء ترثي أخاها صخرا وإن صخرا لا تأتم الهداة به، كأنه علم أي جبل في رأسه نار يهتدي الناس إليها. فسبح باسم ربك العظيم أي سبح الله عز وجل بهذا الاسم، فقل سبحان ربي العظيم، والتسبيح يعني أن الله تعالى منزه عن كل نقص وعيب، فإذا قلت سبحان الله فالمعنى أني أنزهك يا ربي من كل نقص وعيب، وقوله العظيم أي ذو العظمة البالغة. لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان يصلي وقال سبحان رب العظيم أن يستحضر أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الله في قوله فسبح باسم ربك العظيم، وأمر الرسول في قوله اجعلوها في ركوعكم، حتى يجمع بين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يخبر الله تبارك وتعالى أنه يقسم بمواقع النجوم ولا في قوله فلا أقسم للتنبيه والتوكيد وليس للنفي، لأن المراد إثبات القسم وليس نفيه. وهذا كقوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، وقوله تعالى فلا أقسم بيوم القيامة، وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، وأمثال ذلك. يؤتى بلا لصورة النفي، ولكن المراد بذلك التوكيد والتنبيه. والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بأدوات مخصوصة، وهي الواو والباء والتاء. وقوله بمواقع النجوم اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إن المراد بذلك أوقات نزول القرآن، لأن القرآن نزل مفرقا، والشيء المفرق يسمى منجما، كما يقال في الدين المقسط على سنوات أو أشهر يقال إنه دين منجم. وقيل المراد بمواقع النجوم مواقع الطلوع والغروب، لأن مواقع غروبها إذان بالنهار، ومواقع طلوعها إذان بالليل. وتعاقب الليل والنهار من آيات الله العظيمة التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، فيكون الله تبارك وتعالى أقسم بما يدل على إقبال الليل وإدباره. وقيل المراد بمواقع النجوم الأنواء، وكانوا في الجاهلية يعظمونها، حتى إنهم يقولون إن المطر ينزل بالنوء، ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. والمهم أن الله تعالى أقسم بمواقع النجوم على أمر من أعظم الأمور، وهو قوله إنه لقرآن كريم. لكن الله بين عظم هذا القسم قبل أن يبين المقسم عليه، فقال وإنه لقسم عظيم، وأتى بالجملة الاعتراضية في قوله لو تعلمون، إشارة إلى أنه يجب أن نتفطن لهذا القسم وعظمته حتى نكون ذوي علم به. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، أي إن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لقرآن كريم. والكرم يراد به الحسن والبهاء والجمال، كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يبين للناس أن عليهم زكاة في أموالهم، قال إياك وكرائم أموالهم. كرائم جمع كريمة، والمراد بها الشاة الحسنة الجميلة. وهو كريم عن القرآن كريم في ثوابه، فالحرف في حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وهو كريم في آثاره على القلوب وصلاحها، فإن قراءة القرآن تلين القلوب وتوجب الخشوع لله عز وجل. وكريم في آثاره في دعوة الناس إلى شريعة الله، كما قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالمهم أن القرآن كريم بكل معنى الكرم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. اختلف العلماء في الكتاب المكنون، فقيل إنه اللوح المحفوظ لقوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقيل المراد به الكتب التي بأيدي الملائكة، كما قال تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وهذا القول رجحه ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن، إن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة. وأكثر المفسرين على أن المراد به اللوح المحفوظ. لا يمسه، أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة، طهرهم الله تعالى من الشرك والمعاصي، ولهذا لا تقع من الملائكة معصية، بل هم ممتثلون لأمر الله قائمون به على ما أراد الله. تنزيل من رب العالمين. وقبل أن نفوت الآية التي قبلها، ذهب بعض المفسرين إلى قول غريب وقال المراد لقوله لا يمسه إلا المطهرون أي لا يمس القرآن إلا طاهر، ولكن هذا قول ضعيف لا تدل عليه الآية، لأنه لو كان المراد ذلك لقال إلا المطهرون يعني المتطهرين، ولكنه قال المطهرون أي من قبل الله عز وجل، فهذا القول ضعيف. ولولا أنه يوجد في بعض التفاسير التي بعيد الناس ما تعرضنا له، لأنه لا قيمة له. والصواب أن المراد بذلك الملائكة. فإن قلنا أن المراد بالكتاب المكنون الصحف التي بأيديهم فواضح في قوله لا يمسه إلا المطهرون. وإذا قيل المراد به اللوح المحفوظ فكذلك المطهرون قد يمسونه بأمر الله عز وجل وقد لا يمسونه. تنزيل من رب العالمين، يعني هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، نزل من عند الله عز وجل لأنه كلامه وكلام الله تعالى منزل غير مخلوق. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن ليس بمخلوق لأنه نزل من الله فهو كلامه، وكلامه من صفاته تعالى وصفاته غير مخلوقة. وفي قوله تنزيل من رب العالمين إشارة إلى أنه يجب علينا أن نعمل به، لأن الذي أنزله هو الرب المطاع الخالق الرازق الذي يجب أن نطيعه بما أمر وننتهي عما عنه نهى وزجر. تنزيل من رب العالمين، والعالمون كل من سوى الله، وسموا عالمين لأنهم عالم على خالقهم. فإن هذا الخلق إذا تأمله الإنسان دله على ما لله عز وجل من عظمة وسلطان ورحمة وغير ذلك من صفاته. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني أبعد هذا البيان لعظمتها القرآن الكريم تدهنون به، أي تدهنون به الكفار وتسكتون عن بيانه وعن العمل به. وهذا الاستفهام للإنكار، لأن الواجب على من آمن بأنه تنزيل من رب العالمين وأنه قرآن كريم وأنه لا يمسه إلا المطهرون، الواجب أن يصارح ويصرح ولا يدهن. وقد قال الله تعالى في آية أخرى ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، ولكن هذا ليس بحاصل. فالواجب على المؤمن أن يبرز بدينه ويفتخر به ويظهره، خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم مع الأسف. تجد الرجل منهم إذا قام يصلي يستحي أن يصلي، وربما يجاهل ويؤخر الصلاة عن وقتها موافقة لهؤلاء الذين لا يصلون، وهذا غلط عظيم. بل الواجب أن يكون الإنسان صريحا فلا يجاهل في دين الله عز وجل. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون عطاء الله إياكم تكذيبا له، كما قال عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ومن ذلك أن ينسب الإنسان نعمة الله عز وجل إلى السبب متناسيا يعني المسبب سبحانه وتعالى، كقوله مثلا مطرنا بنوء كذا، يعني ينسب المطر إلى النوء لا إلى الخالق عز وجل، فهذا نوع من الشرك، كما جاء ذلك صريحا في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم صلاة الصبح ذات يوم في الحديبية وقد نزل مطر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني انقسموا إلى قسمين مؤمن وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت أي الروح، والذي يعين المرجع هنا السياق، كما في قول الله تبارك وتعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب، توارت أي الشمس، ولم يسبق لها ذكر، لكن السياق يدل على ذلك. فمرجع الضمير تارة يكون مذكورا وتارة يكون معلوما إما بالسياق وإما بشيء آخر. والحلقوم هو مجرى النفس، وفي أسفل الرقبة أو في جانب الرقبة الأسفل مجريان، مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب. مجرى الطعام والشراب يسمى المريء، ومجرى النفس الحلقوم، وهو عبارة عن خرزات دائرية لينة تسع منفتحة. أما المريء فإنه بالعكس، فإنه كواحد من الأمعاء، لأن وجه ذلك أن مجرى النفس لا بد أن يكون مفتوحا، لأن النفس لو كان مساه مغلقا لكان شديدا، أي لكان التنفس شديدا، ولكن برحمة الله جعل الله هذا مثل الماسورة لكنه لين، خرزات مستديرة حتى يهون على المرء رفع رأسه وتنزيل رأسه. أما المرء فهو مثل الأمعاء العادية، والطعام والشراب قوي يفتحه عند النزول إليه. وذكر الله الحلقوم دون المرء لأن الحلقوم مجرى النفس وبانقطاعه يموت الإنسان، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم وهي صاعدة من أسفل البدن إلى هذا الموضع، وحينئذ تنقطع العلائق من الدنيا، ويعرف الإنسان أنه أقبل على الآخرة وانتهى من الدنيا. وأنتم حينئذ تنظرون، أي تنظرون إلى الميت وما يعانيه من المشاق والسكرات، ولا تستطيعون أن تردوا ذلك عنه ولو كنتم أقرب قريب إليه وأحب حبيب إليه، فإنه لا يقدر أحد على منع الروح إذا بلغت الحلقوم. ونحن أقرب إليه منكم، يعني أهله، يعني أن الله تعالى أقرب إلى الحلقوم من أهله إليه، ولكن المراد أقرب بملائكتنا. ولهذا قال ولكن لا تبصرون، والله تعالى يضيف الشيء إلى نفسه إذا قامت به ملائكته، لأن الملائكة رسله عليهم السلام. وليس هذا من باب تحديد الكلمة عن مواضعه، ولكنه من باب تفسير الشيء بما يقتضيه السياق. أتدرون لماذا قلت هذا؟ لأنه ربما يقول قائل إن ظاهر الآية ونحن أقرب إليه منكم أن الأقرب هو الله عز وجل، فلماذا تحرفونه؟ نقول نحن لم نحرفها، بل فسرناها بما يقتضيه ظاهرها، لأن الله قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ومعلوم أن الله لم يكن في الأرض حتى يكون المانع من ذلك من رؤيته أننا لا نبصر، إذن هم الملائكة لكننا لا نبصرهم. فإذا قلتم كيف يضيف الله الشيء إلى نفسه والمراد الملائكة، قلنا لا غرابة في ذلك، فإن الله يضيف الشيء إلى نفسه وهو من فعل الملائكة لأنهم رسله، ففعلهم فعله. ألم تر إلى قول الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع القرآن. إذا قرأناه المراد قرأه جبريل، ما قرأه الله، لكنه أضاف فعل جبريل إليه لأنه بأمره وهو الذي أرسله به. إذن فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت روح المحتضر الحلقوم صاعدة من أسفل البدن، وأنتم أيها الأقارب والأصدقاء تنظرون حينئذ ونحن أقرب إليه منكم، يعني ملائكتنا أقرب إليه منكم لأنهم حضروا لقبض الروح. والله تبارك وتعالى قد حفظ الإنسان في حياته وبعد مماته، في حياته هناك ملائكة يحفظونه من أمر الله، بعد مماته ملائكة يقبضون روحه ويحفظونها لا يفرقون فيها إطلاقا، فهم قريبون من الميت، ولكننا نحن لا نبصرهم لأن الملائكة عالم غيبي لا يرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، أي فهلا إن كنتم غير مسجين، أي غير مبعوثين ومجازين على أعمالكم ترجعونها إن كنتم صادقين. الجواب لا يمكن، وحينئذ يجب أن تصدقوا بالبعث والجزاء، لأنكم لا تقدرون على رد الروح حتى لا تجازى، فأيقنوا بالبعث. ثم قسم الله تعالى المحتضرين إلى ثلاثة أقسام، فقال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، اللهم اجعلنا منهم. أما إن كان من المقربين وهم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات وأتوا بالمستحبات وتنزهوا عن المكروهات، أي أكملوا دينهم، والمقربون هم السابقون، السابقون الذين ذكروا في أول السورة، السابقون إلى الخير، فروح وريحان وجنة نعيم. اختلف المفسرون في قوله فروح، فقيل فراحة، لأن المؤمن وإن كان يكره الموت لكنه يستريح به، لأنه مبشر عند النزل بروح وريحان ورب غير ربه، فيسر ويبتهج ولا يكره الموت حينئذ، بل يحب لقاء الله عز وجل، وهذا لا شك راحة له من نكد الدنيا ونصبها وهمومها وغمومها. وقيل الروح بمعنى الرحمة، كما قال الله تعالى عن يعقوب حين قال لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله أي من رحمته. وهذا المعنى أعم من الأول، لأن الرحمة أعم من أن تكون راحة أو راحة مع حصول المقصود. وإذا كان المعنى أعم كان حمل الآية عليه أولى. إذن فروح أي رحمة، ومن الرحمة الراحة، وريحان وجنة نعيم. إلى المراد بالريحان كل ما يسر النفس، وليس خاصا بالريحان ذي الرائحة الجميلة أو الطيبة، فالكل ما فيه راحة النفس ولذتها من مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح ومشموم. وقيل المراد بالريحان الرائحة الطيبة كالريحان المعروف. أيما أشمل؟ الأول أشمل فتكمل الآية عليه. وجنة نعيم أي جنة ينعم بها، وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه، جعلنا الله وإياكم منه. جنة نعيم ينعم الإنسان فيها ببدنه وقلبه، فهو لا يتعب ولا ينصب ولا يمرض، وهو لا يحزن ولا يهتم ولا يغتم، بل هو في نعيم دائم. الدنيا فيها نعيم لكن نعيمها منقص على حد قول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نساء. وهكذا الدنيا، إذا سررت يوما فاستعد للإساءة من غده، وإذا أسئت يوما فقد تنعم في الثاني أو لا تنعم. على كل حال الجنة في الآخرة دار نعيم في القلب ونعيم في البدن. وأما إن كان من أصحاب اليمين وهم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات لكن فيهم نقصا في المستحبات والتنزه عن المكروهات، فسلام لك من أصحاب اليمين. سلام أي سلام لك أي أيها المحتضر من أصحاب اليمين، أي أنت من أصحاب اليمين. والمعنى فسلام لك حال كونك من أصحاب اليمين. الأولون من هم؟ المقربون الذين هم السابقون. هؤلاء أصحاب اليمين لا سابقين ولا مخذولين بين بين، لكنهم ناجون من العذاب، ولهذا قال فسلام لك من أصحاب اليمين. القسم الثالث: وأما إن كان من المكذبين الضالين، المكذبين بالخبر الضالين في العمل، فلا تصديق ولا التزام. مثل من؟ الكفار، كل كافر داخل في هذا العالم.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.